لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزداد الخيرات وباستغفاره تمحى السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، إن الإخلاص في الأعمال والأقوال والاعتقاد من أهم ما يجب على المسلم أن يعتني به عناية جديدة، وذلك لأن كل شيء له ضد. والإخلاص هو عبارة عن إخلاص الأعمال كلها لله، وضده الرياء، وهو مشاركة الخلق لله عز وجل في الأعمال. فالإخلاص إذن جوهر الإيمان، وضده الرياء نوع من أنواع الشرك التي يجب على المسلم أن يحذر منها. لذلك كان الإخلاص أمرا مهما، ذلك لأنه أمر باطن لا يطلع عليه أحد أبدا إلا الله عز وجل، هو وحده الذي يطلع إن كان في قلب العبد إخلاص أم لا. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة ليرفعون عمل العبد، يستكثرونه ويعظمونه حتى يبلغ به ما شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليه: يا ملائكتي، أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي في عمله فاجعلوه في سجين. وإن الملائكة ليرفعون عمل العبد يستقلونه ويحقرونه حتى يبلغ به ما شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليه: يا ملائكتي، أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا أخلص لي في عمله فاجعلوه في عليين. إذن الملائكة ترفع الأعمال الكثيرة، تعظمها وتستكثرها، ولكن هذه الأعمال تذهب هباء. لماذا؟ لأنها عارية عن الإخلاص، والإخلاص لم يطلع عليه ملك، إنما يطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى. فهو إذن عمل من أعمال القلوب التي يجب على العباد أن يعتنوا بها جيدا. لذلك يقول أبو يعقوب السوسي: الخالص من الأعمال هو ما لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا النفس فتعجب به. إذن الإنسان إذا ما أراد أن يكون مخلصا فعليه أن يصرف القول لله والعمل لله والاعتقاد لله، ولا يراعي أبدا نظر الخلق، إنما يراعي نظر الخالق سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك كان مخلصا. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: إن الله عز وجل لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل القلب المشترك. لا يحب ربنا عملا مشتركا مصروفا لله ولغير الله في آن واحد، ولا قلبا مشتركا فيه محبة الله ومحبة ما لا يرضي الله في آن واحد. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي العباد الذين يخلصون أعمالهم وقلوبهم لله رب العالمين. لذلك جاء حديث القرآن عن الإخلاص في غير ما آل، منها قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الله عز وجل يوجه الأمر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليقول وتقتدي الأمة به، ليعمل وتقتدي الأمة به، أن الأعمال كلها تصرف لله لا لغير الله، وأن المحيا كله يكون لله لا لغير الله، وأن الممات كذلك يكون لله على ما يرضي الله لا يكون لغير الله. وهذه قاعدة يجب أن تكون مستقرة في قلب المسلم. لذلك لما طرد ربنا سبحانه وتعالى إبليس من رحمته ومن الجنة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهنا يتبين لنا منزلة الإخلاص، أن العبد إذا كان خالصا لله وأعماله مصروفة لله، يصلي لله لا للناس، يتصدق لله لا للناس، يعمل الصالحات لله لا للناس، حركته وسكونه لله لا للناس، إذن هذا عبد معصوم من شر الشيطان وشركه وشرفه. لذلك يحكي الإمام أبو حامد الغزالي قصة عابد من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل في صومعته، فجاء إليه بعض الناس وأخبروه أن في مكان معين أناس يعبدون شجرة من دون الله، فغضب العابد وأخذ فأسه على عاتقه ليقطع هذه الشجرة، فتمثل له الشيطان في صورة رجل، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إن الله لم يكلفك بذلك، فلست نبيا أرسلك الله لكي تغير هذا. فقال العابد: لا، لن أدعهم يعبدونها من دون الله. وهم أن يقطع، فاعترض الشيطان طريقه، فأخذه العابد فصرعه على الأرض. عندئذ علم الشيطان أنه مخلص في عمله، فالتجأ إلى الحيلة فقال له: يا هذا،
إن الله لم يأمرك بقطعها، فهل لك إلى شيء يكون أنفع لك ولمن معك من الفقراء؟ قال: وما هو؟ قال: ترجع وأعطيك في كل يوم دينارين تنفق منهما على نفسك وعلى الفقراء معك. فاستجاب العابد لذلك وظن أن الإنفاق على الفقراء أفضل من قطع الشجرة التي تعبد من دون الله، فرجع. وصدق معه الشيطان، في اليوم الأول وجد دينارين، وفي الثاني وجد دينارين، وفي الثالث لم يجد شيئا، فغضب وأخذ فأسه على عاتقه ليقطع الشجرة. فاعترضه الشيطان وقال: أين تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فقال له: ليس لك إلى ذلك سبيل، لن تستطيع، لن تقدر. فهم الرجل بقطعها، فاعترضه الشيطان، وفي هذه المرة أخذه الشيطان فصرعه على الأرض، ثم جلس الشيطان على صدر الرجل وقال له: لتنتهين عن هذا أو لأذبحنك. فقال له: يا هذا، صرعتك في المرة الأولى وصرعتني في المرة الثانية، فلما ذلك؟ قال: لأنك في الأولى كنت غاضبا لله، وفي الثانية كنت غاضبا لنفسك. فلما كان مخلصا ما استطاع الشيطان أن يقف في طريقه، ولما كان غاضبا لنفسه لا لله كان إنسانا ضعيفا أمام الشيطان. وقد بين ربنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالمرائي بأعماله وأقواله هو أضعف حالا وأذل مكانا من الشيطان الذي لعنه ربنا. إذن هذا إنما يدل على أن الإخلاص أمر مهم، الإخلاص في كل عمل تعمله لله، والإخلاص في القلوب يجعل العبد قويا في مواجهة الشيطان الذي يريد أن يستذل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث يبين منزلة الإخلاص، فيقول: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. لو أنك تصلي الفرائض فقط، ولو أنك تصوم الفرض فقط، ولو أنك تتصدق بالقليل من المال، لكن كل هذه الأعمال أنت تراعي فيها نظر الله عز وجل ولا تعتبر فيها نظر الخلق، وإن كانت الأعمال في نظرك قليلة فهي التي تنجيك ما دامت محلاة بالإخلاص. أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. كذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي الكريم، قال: يا رسول الله، الرجل غزا يلتمس الذكر والأجر، رجل خرج يقاتل يلتمس الذكر من الناس والأجر من الله، فما له عند الله؟ فقال النبي: ليس له شيء. فأعاد الرجل القول مرة ومرة، وأعاد النبي عليه الجواب مرة ومرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الأجر والذكر، تبتغي أجرا من الله وذكرا عند الناس، فأنت إذن قد أشركت الناس في عمل هو لله، فهو عمل لا قيمة له، والله عز وجل لا يحب شريكا معه في الأعمال المصروفة إليه، إذ يقول ربنا: في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما النجاة غدا؟ كيف تكون النجاة في يوم القيامة؟ فقال له النبي: ألا تخادع الله. فقال الرجل: وكيف يخادع الله؟ فقال النبي: أن تعمل بما أمرك الله به، تبتغي به غير وجه الله، فاتقوا الرياء، فإنه الشرك بالله، وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، ضل عملك وبطل سعيك، فلا خلاق لك اليوم، أي فلا نصيب لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. فهذه عاقبة الرياء، أنه شرك، وأن صاحبه عمله ليس له قيمة عند الله عز وجل. لذلك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ليس أهل الكفر الأكبر، إنما هم أصحاب الرياء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: إن أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، قال: فماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، قال: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أولئك النفر الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل على الصفا، وإن من الشرك أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، ومن المد أن يقول الرجل لولا فلان لقتلني فلان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره؟ أن تقول كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعه أخوة الإيمان والإسلام، إن إخلاص القلوب لله عز وجل وإخلاص الأعمال والأقوال لله عز وجل أمر مهم، لأنه كما قلنا إن وجد الإخلاص فهو جوهر الإيمان، وإن انتفى الإخلاص فهو الرياء، والرياء شرك محبط للأعمال. وأهم ما يجب في الإخلاص أن يكون القلب خالصا لله عز وجل، إخلاص العقيدة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي من الإنسان أن يكون توجه قلبه لله عز وجل وحده لا إلى أحد سواه، فلا تكون المحبة الكاملة إلا لله، ولا يكون التوكل الكامل إلا على الله، ولا يكون الخوف إلا من الله. إذا فعل ذلك فإنه عندئذ يكون قلبه قلبا خالصا لله عز وجل، ويكون الاعتقاد السائد في القلب اعتقادا سليما. وأهم ما يجب على القلوب أن تتوجه به إلى الله استعانتها لا تكون إلا لله، واستغاثتها لا تكون إلا لله، وطلب المدد والعون لا يكون إلا من الله عز وجل. لذلك أودع ربنا في القرآن في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الآية إجمالا أي أننا يجب علينا أن نخص ربنا وحده بالعبادة الكاملة، فلا تصرف العبادة إلا لله، وبالاستعانة الكاملة على كل أمر من أمور الحياة. وما الاستعانة في ذلك إلا إخلاص القلب لله عز وجل. لذلك أي توجه إلى جهة أخرى غير الله يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال الشيخ العز بن عبد السلام: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أو استغاثة المسجون بالمسجون. إذن الإنسان يخلص العمل والاعتقاد لله عز وجل وحده، فتكون الأمور كلها مصروفة لله. وهذا ليس بالأمر السهل والمحيط، إنما هو يحتاج إلى مجاهدة نفس، إنما هو محتاج إلى رياضة روح. لذلك روى عبد الله بن المبارك في الحديث المرسل حديثا قدسيا قال: الإخلاص سر من أسرار، استودعته قلب من أحببت من عبادي. فعلى العبد إذن أن يكون محبوبا عند الله، ثم بعد ذلك يأتيه الإخلاص. وما الحب إلا عبودية كاملة. ثم يأتي الإخلاص بعد هذه العبودية الكاملة ليكون العبد عبدا متجردا لله عز وجل. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا شرنا ولا تولي أمورنا شرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء